الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعلق على الجملة التي تقدم ذكرها التي يرددها أتباع الخلف، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام كله تعليق على هذه الجملة وتزييف لها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، أن القائل بهذا جاهل لمنهج السلف وجاهل لضلالة منهج الخلف، بل في غاية الضلالة. إن اعتقد صحة ما يقول فهو في غاية من الضلالة. ذلك كيف يكون هؤلاء المتأخرون حسا ومعنا، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. إذا قيل الخلف ينصرف الكلام إلى ضرب إلى نوع من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم. هذا الكلام ليس مجرد إنشاء، ولكن له أمثلة من حيث الاضطراب. أقرب هؤلاء إلى منهج السلف هم الأشاعرة. وهل عرفتم شدة اضطراب الأشاعرة مع قربهم من منهج السلف؟ انظر في عقيدتهم في صفة الكلام لتعرف اضطرابهم. وهم مضطربون، يثبتون كلاما نفسيا لا أصل له، ويترددون ويتلونون في الكلام اللفظي في القرآن، ويترددون بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، يحاولون إرضاء المعتزلة وإرضاء السلف في وقت واحد وهو غير ممكن. هذا اضطراب يعرفه من درس مذهب القوم. وهم مضطربون في صفة علو الله تعالى. منهم من يقول العرش والفرش على حد سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو في كل مكان وفي كل شيء. اضطراب خطير في هذا الباب. وهم مضطربون في باب أفعال العباد بين الجبرية وبين أهل السنة. لم يكونوا جبريين واضحين، ولكنهم متسترون بما يسمى بكسب الأشعري. وكسب الأشعري كلام غامض، لا يتفقون هم أنفسهم على تفسير هذا الكسب، حيث يجعلون العبد بعد إثبات القدرة له يجعلونه غير فاعل، يعتبرون قدرة العبد كالجهاز المعطل الذي لا يعمل. وهم مضطربون في باب رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الكرامة، حيث يثبتون رؤية بلا مقابلة وهي غير ممكنة. وهكذا تجد اضطرابهم، وهم أقرب الناس إلى منهج السلف. فما بال الآخرين كالمعتزلة والجهمية. وغلظ عن معرفة الله حجابهم، الذين لا يؤمنون برؤية الله الحقيقية، والذين لا يؤمنون بعلو الله الحقيقي لم يعرفوا الله. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. أي نعرفه في علوه. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله. الذي يزعم بأن الله في كل مكان في هذه الأرض وفي كل شيء ومع كل شيء لم يعرف الله تعالى. هؤلاء هم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم في العلم والقول والاعتقاد بما انتهى اليه امرهم، حيث يقول: من هذا القائل؟ الشهر الثاني صاحب الملل والنحل، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها مجالس العلم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم اماكن التعلم، فلم ار الا واضعا كف حائر على ذقن حائر، او قارعا سن نادم ما يدري ماذا يفعل، ينسى الحضور وينسى طلابه وجلساءه، يضع كفه على ذقن، الذقن منتهى او ملتقى اللحيين، لذلك العامة تسمي اللحية دقن باللغة العامية، الذقن ملتقى اللحيين، يضع كفه هكذا حائرا متحيرا كالمفكر، او يقرع سنه نادما سائحا ليس مع احد. هكذا يصف الشهر الثاني علماء الكلام، واقروا على انفسهم بما قالوه متمثلين به من كلام الناس ومنشئين له من عند انفسهم فيما صنفوه من كتبهم. ذلك كان في اخر المطاف بعد ان خاضوا كل الخوض، في النهايه انتهى امرهم الى هذا، كقول بعض رؤسائهم: الرازي الطبيب المعروف ماذا يقول؟ نهاية إقدام العقول عقال، العقول مهما أقدمت على شيء وخصوصا في المطالب الإلهية نهايتها أن تعقل وتحبس وتقف، وأكثر سعي العالمين ضلال، يعني عالميهم، عالم علماء الكلام لا جميع العالمين. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لأن الأرواح فقدت الغذاء، غذاء الأرواح الوحي، كلام الله، ذكر الله. هؤلاء أعرضوا عن الله تعالى وعن كلامه وعما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، صاروا في وحشة، وحاصل دنيانا أذى ووبال، لأنهم يعملون لشيء ليسوا هم فيه على يقين، مضطربين كما تقدم ومترددين وشاكين. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال أرسطو، قال ابن سينا، قال الفارابي، قيل وقيل وقيل إلى آخره، لم يوفقوا إلى أن يقولوا قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام يبرد القلب ويثلج الصدر. ولكنهم ابتلوا بأن يقرعوا الكلام بالكلام، كلام أهل الكلام وكلام الفلاسفة والمنطقيين، يقرعون الكلام بالكلام ويعارضون الكلام بالكلام. يحكى عن بعضهم أنه باق طول الليل يعارض الحجة بالحجة، يجعل اللحف على وجهه ويطرح إلى أن أصبح الصبح، فدخل عليه تلميذه قال للتلاميذ: هل أنتم على يقين في وجود الله تعالى؟ قالوا: نعم. قالوا: احمدوا ربكم، وإني بدت هكذا فلم أصل إلى الحقيقة حتى الآن. هذا علم الكلام. يقول الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، لأن علم الكلام يرجع إلى الفلاسفة، سواء كانوا فلاسفة يونانيين أو كما يقال إسلاميين، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لا تنفع في شيء. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، لعل الله ختم له بهذا، إن ختم له بهذا الكلام معناه تاب. رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. قبل أن يصل إلى هذه المرحلة لا يكاد يسمع هذه الآية ويطمئن إليها، يحاول لو لم تكن موجودة في المصحف كانت سائقة عليه وعلى أمثاله. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الصواعق المرسلة إلى الجهمية والمعطلة، لأن هذه النصوص بالنسبة لهم صواعق لا يستطيعون سماعها. فها هو الآن يقول اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وهذا مما يجعلنا نرجو إن الرجل تاب في آخر حياته. إليه يصعد الكلم الطيب، وكانت الإشارة إلى السماء عندهم جريمة لا تغتفر، ولكن لعله لا يرى بأسا الآن عندما يقرأ قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء فيما سبق عند الرازي وإخواني دليل لنفي الصفات، لأن التنزيه عندهم نفي الصفات. فها هو الآن يثبت ليس كمثله شيء للتنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أما من لم يجرب من المتأخرين بعده لا يزالون على ما كان عليه الرازي من قبل، انتهى كلام الرازي. ويقول الآخر وهو أبو الجويني الجويني إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، هذا الرجل من كبار أئمة الشافعية يبالغون فيه مبالغة إلى درجة أنهم يقولون لو كان نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام كان أبو المعالي الجويني، هكذا تقول الشافعية، شافعي أشعري. ولكنه اسمع كلامه في آخر المطاف ماذا يقول. لقد خضت البحر الخضم، هذا الكلام في العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية للجويني، والرسالة موجودة راجعه. لقد خضت البحر الخضم علم الكلام وتركت أهل الإسلام وعلومه، يعترف الجويني أنه ترك أهل الإسلام، أهل الإسلام غير أهل الكلام، وترك علوم أهل الإسلام. علوم أهل الإسلام العلوم المأخوذة من الكتاب والسنة، هذا اعتراف خطير. وخط في الذي نهوني عنه وهو علم الكلام. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وفي رواية فالويل لابن الجويني أبي المعالي إمام الحرمين، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة أمه ما هي؟ عقيدة الفطرة. بعد الخوض كله يرجع إلى عقائد العجائب، عقيدة الفطرة التي كانت عليها الجارية التي حكموا عليها بالجنون في غيابها، الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فقال لها من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب اعتقها فإنها مؤمنة. هذه هي عقيدة العجائب وعقيدة أم الجويني التي يقول إنه يموت عليها، يترك جميع تلك العلوم بعد أن لقبه أهل بلده بإمام الحرمين، علما بأنه لم يؤم في أحد الحرمين قط. وكل ما في الأمر كان مدرسا مناظرا في المسجد الحرام، ثم عرج على المدينة فسافر إلى نيسابور، فلما رجع إلى القوم والقوم عجم سموه إمام الحرمين مبالغة وغلوا منه فيه، ولم يكن إماما لأحد الحرمين قط. لكن انتبه لهذا الاعتراف الخطير، ثم قارن بين أقوال هؤلاء وبين ما يقوله الكلابيون المعاصرون اليوم الذين يقولون عقيدة العشائرة عقيدة 90% من المسلمين، كيف لا يكونون من أهل السنة والجماعة مع هذه الكثرة؟ لكنهم لا يعلمون تاريخهم، لا يعلمون ماضيهم. كبار علمائهم رجعوا وتابوا وندموا وبكوا بكاء السفلى. ويقول الآخر: ألا هو الغزالي، الإمام الغزالي حجة الإسلام، الإمام الفقيه الأصولي المتكلم الصوفي الفيلسوف الذي يقول فيه ابن العربي: دخل الشيخ في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج فبقي هناك، ولكن أغلب الظن أنه خرج، بدليل بعض الرسائل التي نرجو أن تكون آخر مؤلفاته، التي منها إلجام العوام عن علم الكلام. في بعض رسائله كان حارب علم الكلام ونهى عن الخوض في علم الكلام. اسمعوا كلامه الخطير ماذا يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، بل أكثر الناس شكا حتى قبل الموت أصحاب الكلام، قبل الموت وهم يدرسون. عندما يقرأ طالب علم صغير منهم ويكرر في السنوسية، في العقيدة السنوسية، قوله: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يميني ولا عن شمالي، يكون شاكا ليس على يمين، إنما يقول ما يقول تقليدا. لا تطمئن نفسه وفطرته إلى هذه السلوب التي لا تتضمن كمالا. وعندما يقول هذا القرآن ليس بكلام الله، لكن نقول فيما بيننا كلام الله لئلا يسمع الجمهور، يقول الشيخ للتلاميذ: لئلا يسمع الجمهور ويستخفوا بالقرآن. الاستخفاف بالقرآن يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام النفسي الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، بمعنى احترام الأشاعرة للقرآن ليس احتراما ذاتي لذات القرآن، ولكن احترام لأجل الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا وجود لهذا الكلام. حديث النفس لا يسمى كلاما، حديث النفس إنما يقال له الهواجس، حديث النفس لا يكون كلاما حتى يتكلم به المرء، لذلك لا يؤخذ به الإنسان حتى يتكلم به، ولا تبطل به الصلاة حتى يتكلم به. هذا اختراع من عند الأشاعرة، ليس لهم سلف في ذلك.
وقال رحمه الله: